يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم القيام. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، وهو يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هكذا رواه هنا مختصرا، وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا، وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وروى ابن أبي حاتم هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال له: إن ناسا يأتون فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. وإسناده جيد. وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعودا حميدا بإذن الله إلى درس التفسير بعد هذه الإجازة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا جميعا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ أمر الدين. قال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإن لم تفعل أي فما بلغت الرسالة المأمورة من المأمور بها، وإن بلغت بعضها، لأن كتمان شيء كما قال أهل العلم هو كتمان للكل. فإن لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الدين كله لا يقبل منه، كما لو أنه بلغ شيئا من الدين لا يقبل منه. وهذه الآية فيها رد على الرافضة الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من أمر الدين تقية. قالوا: كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمر الدين تقية، وهذا لا يليق بأن يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد بلغ الدين كله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو بيان من الله جل وعلا أن الدين أكمل. وأيضا فيه رد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر أحدا، الرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بعض الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر أحدا شيئا من أمر الدين وكتمه عن البقية. بل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله للأمة كلها، لأن الدين مرسل إلى جميع الأمة لا إلى بعضها، لا إلى بعضها. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقام به حق القيام. ثم أيضا هذا الأمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم هو أمر للعلماء والدعاة أن يبلغوا دين الله جل وعلا، فهو تأديب لحملة العلم من أمته صلى الله عليه وسلم بعدم الكتمان، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فكما ورثوا منهم العلم ورثوا منهم الدعوة إلى الله جل وعلا. إذ المقصود بميراث العلم إبلاغ الأمة، ولذلك كان من أعظم الذنوب التي يقع فيها أهل العلم أمر كتمان البلاغ، كتمان الدين، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا من الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على أهل العلم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما ما قد يطرأ من بعض الاستثناءات أو القواعد فهي على خلاف الأصل، ولها أحوالها ومتعلقاتها، ولها أيضا أسبابها وأدلتها، كقول أهل العلم مثلا من العلم ما يكتم أو نحو هذه من العبارات، فإن هذه ليست هي الأصل. أصل بلاغ العلم، بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ كما يعني ذكر ابن كثير وذكر أهل العلم. وأوجه إبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام للأمة أمورا كثيرة، من هذه الأمور أولا أنه بلغ كلام ربه جل وعلا للخلق، فجميع القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بلغه صلى الله عليه وسلم إلى الخلق. والأمر الآخر أنه بلغ أمر التعبد للأمة، كيف تتعبد لربها في أمر الصلاة وفي أمر الوضوء وفي أمر الزكاة وفي أمر الصيام وفي أمر الحج. الأمر الثالث أنه بلغ أمته صلى الله عليه وسلم أوجه الحلال والحرام، فبين لها ما تجتنب وبين لها ما تمتثل. وهذه الأوجه الثلاثة هي من أوضح الدلائل على إبلاغه صلى الله عليه وسلم أمر الدين لهذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله: قد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40,000، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا، ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ مرارا. قال: يقول ابن عباس: والله إنها لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد روى البخاري نحوه.
إذا النبي عليه الصلاة والسلام بلغ: اللهم بلغت، اللهم فاشهد. وأشهد على هذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم في محفل كبير، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أدى ما أمره به ربه جل وعلا وامتثل الأمر ولم يكتم شيئا من هذه الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: بقوله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقوله: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك وميدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. أعداؤك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس، كما روى الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت ليحرسك يا رسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن أبي حاتم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله عز وجل. ورواه الترمذي وسعيد بن منصور وابن جرير والحاكم. قال الترمذي: حديث غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. ومن عصمة الله عز وجل لرسوله
هنا في قول الله جل وعلا لما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه الشريعة، فكأن هناك سؤال: أنا سأمتثل الأمر ولكن قد أقتل. فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من الآيات التي سلى فيها الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: والله يعصمك من الناس. قال أهل العلم: هذه أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل وما مات حتى بلغ الدين. حينما نزلت هذه الآية نزلت على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبلغت الأمة، فكانت هذه من إيش؟ من دلالة البيان، حصلت يعني، فكانت آية عظيمة أنهم مهما حاولوا أو سعوا في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا عاصمه منهم، فإن الله جل وعلا عاصمه منهم. فهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه معصوم من القتل ونحوه. وفي جملة الحال قال أهل العلم: فإن الله جل وعلا عصمه بأمرين: إما بصرف الإرادة عن قتله، وإما بالعجز عن قتله. صرف الإرادة يعني صرف إرادتهم عن أن يقتلوه، ذهبوا إلى أذيته فقالوا مذمم وكاهن وساحر وكذا ونحو ذلك، فانصرفوا عن قتله بإرادتهم، أو عجزوا عن قتله، حاولوا أن يقتلوه ولم يقدروا على قتله. فكان هذا من حفظ الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الوفاء بوعده عليه جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: والله يعصمك من الناس. طيب يا إخوة، هنا مسألة مهمة جدا في الرد على نفات الأسباب. الله جل وعلا لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس، ما كان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، كان هذا في الآية التي أنزلت عليه في المدينة. هل النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن إلى أو اعتمد فقط على مجرد هذا الوعد وترك الأسباب؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين، فعلم أن الله جل وعلا قال: والله يعصمك من الناس، ومع ذلك أخذ بالأسباب في جميع أموره. إذا تسمحوا لي أقرأ كلام لابن القيم رحمه الله، قد يطول قليلا لكنه مفيد إن شاء الله. في هذه المسألة، في التعليق على قول الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. قال رحمه الله: إن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا وشرعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكمل الخلق توكلا، وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه، يعني يغطي رأسه يحتمي. قال: وقد أنزل الله عليه: والله يعصمك من الناس. وكثير، هو يرد على بعض الذين ينتسبون للعلم ويخطئون في هذه المسائل، مسائل العقدية المهمة. قال: وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكايس في الجواب تارة بأن هذا فعله تعليما للأمة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني معصوم، إذن لا يحتاج أن يفعل الأسباب، فلما فعل بعض الأسباب فقط لمجرد تعليم الأمة، يقول هذا خطأ، هذا الكلام خطأ. وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية، أي فعل الأسباب كان قبل نزول الآية، يريد أن ينفي الأسباب. قال: ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعض الأمراء وقد ذكر له حديث كذا، ثم قال بعد ذلك حتى لا نطيل، قال: ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها، لا ينافيه تعاطيه لأسبابها، لأغناهم عن هذا التكلف، لست بحاجة أن تتكلف الجواب. فكون الله جل وعلا قال: والله يعصمك من الناس، ليس معناه أن تترك الأسباب. قال: فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه، كما أن إخبار الله جل وعلا له بأنه يظهر دينه على الدين كله، يعني الله وعده أن الدين سيظهر. هل النبي صلى الله عليه وسلم تقاعس قال خلاص الدين سيظهر، أم اجتهد وجاهد وبلغ العلم وأدى الأمانة؟ قال: كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحرب والتورية، فكان إذا أراد الغزوة ورى بغيرها، وذلك لأن هذا إخبار من الله عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى ذلك مقتضية له. وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يعطل الأسباب التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر، إظهار دينه وغلبته لعدوه، وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالاته ويظهر دينه، وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وهذا موضع يغلط أو يغلط فيه كثير من الناس، حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء. شوف يعني كيف يقول بك البدعة إلى أمر عظيم جدا، أنت تقول قضية قضى الله جل وعلا علي في القضاء والقدر بما سيكون، إذن سأترك الدعاء، ما فائدة الدعاء؟ ليش أدعو؟ مع أن الدعاء هو أعظم الأسباب. قال: آل ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وزعم أنه لا فائدة منه أو لا فائدة فيه. قال: لأن المسؤول إن كان قد قدر ناله الشيء الذي تبغيه، إذا كان قد قدر ستناله، ولا بد، وإن لم يقدر لم يناله، فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ قال: ثم تكايس في الجواب بأن قال: الدعاء عبادة، فيقال له لهذا الغالط: بقي عليك قسم آخر وهو الحق، أنه قد قدر له مطلوبه بسبب إن تعاطاه حصل له المطلوب. يعني الله جل وعلا جعل أسبابا ومسببات، إن أديت الأسباب تحقق لك المسبب. قال: وإن عطل السبب فاته المطلوب. والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب، وما مثل هذا الغالط يعني الذي غلط في هذه المسألة إلا مثل من يقول وإن كان الله قد قدر لي الشبع فأنا أشبع، أكلت أو لم آكل، إن لم يقدر لي الشبع لم أشبع، أكلت أو لم آكل، فما فائدة الأكل، وأمثال هذه الترهات الباطلة المنافية لحكمة الله وشرعه وبالله التوفيق. من الأمور التي ذكرها في غير هذا الموطن أن هؤلاء نفاة الأسباب يستدلون بذلك على ترك العبادات لا على أمورهم الدنيوية، لا على أمورهم الدنيوية، فيتركون العبادات تمسكا بأن هذا مقدر، ولكنهم في باب الطعام والشراب يأكلون ويشربون، أليس مقدر الأكل والشرب؟ مقدر. طيب إذا كان قدر لك الأكل والشرب فلا تأكل ولا تشرب، إذن هذه من الترهات. فالمقصود بذلك أن الله جل وعلا لما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله والله يعصمك من الناس، لم يتكل النبي عليه الصلاة والسلام على مجرد هذا الوعد، بل إنه عمل بالأسباب التي أمره الله جل وعلا أيضا أمره جل وعلا بها. نعم.
قال رحمه الله: ومن عصمة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها عن شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذن يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود، وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمى اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه. ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها، وقصة غورث بن الحارث مشهورة في الصحيح. وروى ابن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يمنعني منك، ضع السيف. فوضعه فأنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. وروى أبو حاتم بن حبان في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن جعدة هو ابن خالد بن الصمة الجشمي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده ويقول: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقيل: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليه.
يعني هذه كلها من الأدلة التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل بالأسباب، وأن الله جل وعلا أخبره عن بعض هذه المواقع التي حصلت له من قضية الشاة أو ممن أراد أن يقتله أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت، والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
نعم. قال الله جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، هداية التوفيق، هداية التوفيق لا تتحقق لمن سلك مسلك الكفر وأبى أن يؤمن. إن الله جل وعلا هؤلاء الذين قضى الله جل وعلا عليهم بعدم هداية التوفيق بلغهم هداية الدلالة، أليس كذلك؟ بلغهم، بلغتهم الشريعة وبلغتهم تفاصيل الشريعة وبلغهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء هذا الأمر بعد بيان أن الله جل وعلا قضى بالبلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي الذين بلغتهم هذه الشريعة ولكنهم لم يأخذوا بها. فالله جل وعلا قضى بحكمته أنه لا يسلك بهم مسلك الهداية التي تنجيهم. وهذا الأمر للأسف قد يشكل عند بعض من ينتسب إلى الإسلام من العوام البعيدين عن فهم الشريعة، فإنه وكأنه يتصور أن هذه الهداية طيف يطوف عليه وهو ينتظره لا يسعى إليها، وإذا نصح في شيء من أمر المخالفة الشرعية قال أدعو الله لي بالهداية وتمسك بهذه القضية، أو يقول لعل الله يهديني. ما هي قضية لعل الله يهديني؟ ما يأتيك منام يدل أنك ستصبح في هداية، ولا يمكن أن ترى طيفا أو نورا. الهداية هي سلوك تعبدي، من يهدي الله فهو المهتدي الذي سلك مسلك الهداية وأخذ بالأوامر واجتنب النواهي وسار في طريقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أعظم أسباب الهداية يا إخوة الدعاء، وهذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدني. طلب الهداية من الله من أعظم الأسباب. يعني الاتكال على قضية أنه إن أراد الله جل وعلا به هداني هذا اتكال على مجهول، وإنما المطلوب منك التعبد لله جل وعلا بالهداية بسلوك سبل الهداية من فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال قل آمنت بالله ثم استقم في الحديث. قال العلماء ما معنى آمنت بالله ثم استقم؟ استقم يعني افعل الأوامر واجتنب، تمسك بالدين. لذلك يقول الحافظ النووي رحمه الله لما جاء إلى معنى الاستقامة قال هي التمسك بالدين بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فمن أراد أن يثبت على دين الله جل وعلا لا ينتظر أن يأتيه الثبات دون بذل الأسباب، هذه من الأماني الفارغة. وهكذا من أراد أن يمتثل أفراد الطاعات لا بد أن يبذل، من أراد أن يحفظ القرآن لا بد أن يجلس ويقرأ ويتلو ويراجع، من أراد العلم لا بد أن يسعى، من أراد حتى في أموره الدنيوية، من أراد المال أيضا يبذل جهده في التجارة ونحو ذلك بما يوافق أمر الله جل وعلا. وهكذا في بذل الأسباب استعانة بالله جل وعلا، إن معنى بذل السبب أنك تستعين بربك جل وعلا ببذل ما أمرك به من الأسباب المشروعة. لما عرف العلماء التوكل الذي هو مناط الكلام في هذا الباب ماذا قالوا؟ قالوا الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. اعتماد قلبي ولكن أيضا فيه بذل الأسباب. هذا في جميع أمور الحياة. أما أن الإنسان يجلس وينتظر أن يأتيه ولد من غير زواج، ويأتيه مال من غير سعي، ويأتيه علم من غير اجتهاد، هذا جنون، هذا لا يصح في عاقل أن يقول مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله، قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تعالى قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي من الدين، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولهذا قال مجاهد في قوله: وما أنزل إليكم من ربكم وما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن العظيم. وقوله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، تقدم تفسيره. فلا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم ولا يهيدنك ذلك منهم.
نعم. يقول ربنا جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، نداء أو أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر أهل الكتاب أنهم ليسوا على شيء. الشيء لفظي يدل على أي موجود، تقول هذا الشيء وهذا الشيء. لذلك يقول العلماء: هو لفظ متوغل في التنكير، صادق في القليل والكثير. كلمة شيء لفظ متوغل في التنكير وصادق في القليل والكثير، يبينه السياق والقرائن ما هو هذا الشيء. وهل يخبر عن الله بأنه شيء؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. من باب الإخبار أنه موجود أو شيء، لكن ليس من باب إيش؟ لا الاسم ولا الصفة، ليس من باب الاسم ولا من باب الصفة، يكون من باب الإخبار. فقال: قل يا أهل الكتاب. أهل الكتاب اليهود والنصارى كما هو معلوم، ولا يدخل فيهم المجوس أو غيرهم. هذا كانت يعني صفة لهم بأن الله جل وعلا أنزل عليهم الكتاب، التوراة والإنجيل. فقال: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وإقامة التوراة والإنجيل والقرآن وما أنزل إليكم من ربكم يقتضي أمورا ثلاثة: فعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. فعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. فقال الله جل وعلا لهم هنا: حتى تقيموا التوراة والإنجيل. يعني هل المطلوب من أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا التوراة والإنجيل، أن يمتثلوا أوامر التوراة والإنجيل؟ ها؟ لا. ها أحسنت. إنما المقصود أن تقيموا التوراة والإنجيل في أمر المبشرات التي جاءت بالإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين. هذا المقصود بإقامة التوراة والإنجيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا، وقبل ذلك قول ربنا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني من أمة إيش؟ الدعوة، لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. إذن هذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يجوز بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم أن يتحاكم إلى شيء من الشرائع السابقة. إن الدين عند الله الإسلام. فقال جل وعلا: حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني من القرآن العظيم. طيب، أخبر الله جل وعلا عن أحوالهم مع هذا الأمر، قال: وليزيدن كثيرا منهم. وهذا أيضا فيه من بيان عدل الله جل وعلا، أن الله جل وعلا لم يقل وليزيدنهم، إنما قال وليزيدن كثيرا منهم، أي أن بعضهم يؤمن. ومن هؤلاء من هم؟ من الصحابة الذين آمنوا، وكان من قصته مشهورة عبد الله بن سلام. أحسنتم، عبد الله بن سلام. قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذا الطغيان ما سببه؟ قال أهل العلم: له سببان. أما الأمر الأول، الحسد، أن يكون من العرب نبي. هم لا يقبلون هذا الأمر، يعني يحصرون الأمر في بني إسرائيل، فكيف يقبل أن يكون خاتم النبيين وتختم به الرسالة رجل من العرب؟ الأمر الآخر مما زادهم طغيانا وكفرا أن القرآن جاء أو جاء فيه ما هو رد على أباطيلهم ومزاعمهم. جاء القرآن ببيان عقائدهم الباطلة، وجاء ببيان أكاذيبهم، وجاء ببيان فضح أحوالهم مع أنبيائهم كما سيأتي أيضا معنا. فهذا زادهم طغيانا وكفرا بدلا من أن يؤمنوا، لأن عندهم المبشرات وبرسول من بعد يأتي اسمه أحمد، فأبوا إلا إيش؟ إلا الكفر وإلا الطغيان. فقال الله جل وعلا تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تأس على القوم الكافرين. الفاء هنا يا إخوة إيش يسميها أهل العلم؟ فاء سببية. يزعل منك سيبوي والفراء، يسموها فاء الفصيحة. فاء الفصيحة، وفاء الفصيحة هذه قالوا هي التي تدل على محذوف، يعني فيها شيء مقدر. لماذا سميت فصيحة؟ قالوا لأنها أفصحت عن الأمر المحذوف. ما معنى سياق الآية؟ الله جل وعلا يعني كأن كلمة فلا تأس على القوم الكافرين جاءت فيها نوع انفصال، لكن هناك أمر محذوف مقدر: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا بسبب حسدهم وبغضهم فلا تأس عليهم، فلا تأس عليهم. فالفاء كأنها قامت في بيان هذا المقدر. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ثم قال إن الذين آمنوا وهم المسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون. لما طال الفصل حسن العطف بالرفع.
يعني ما معنى حسن العطف بالرفع؟ إيش الأصل يا إخوة؟ إيش معنى حسن لهم؟ إيش الأصل؟ أبو ناصر شوفكم مترددين. ما هو الرفع في ماذا؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. جت هنا مرفوعة، إذا الأصل والصابئين. وهذا موضع استشكله، يعني هو كلام الله جل وعلا لا شك فيه، استشكله كيف التوجيه، كيف التوجيه. فهنا ماذا قال؟ قال طال الفصل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. النصارى يعني إلى هنا، قال كأنه على الابتداء صار والصابئون على الابتداء. هذا وجه. هناك وجه آخر، أن الرفع محمول على التقديم والتأخير، محمول على التقديم والتأخير، وهي أسلوب عند العرب، وذكر له سيبويه شواهد عند لغة العرب. فماذا يكون التقدير؟ يكون التقدير إن الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، والصابئون والنصارى كذلك، الصابئون والنصارى كذلك، فيكون على التأخير. على كل حال هذه أوجه. فإن قال قائل، وهذه يعني ربما بعض المتخصصين في اللغة البعيدين عن روح القرآن وعن الامتثال للقرآن، قد يقول يعني بعض القواعد في القرآن على خلاف قواعد النحو. أيها الجاهل، قواعد النحو تؤخذ من القرآن، قواعد النحو يحتكم إلى القرآن، ليس القرآن يحتكم إلى النحو أبدا. فهذه مسألة مهمة. أتذكر يعني حينما ذكر بعضهم بحث، يعني أو يمكن بحث يعتبر صرفي أكثر من كونه نحوي، وهو أن السين والذال لا تجتمع في كلمة عند العرب، السين والذال. فكلمة أستاذ، كلمة ساذج، ليست كلمات عربية، يعني في الأصل معربة. فقالوا قاعدة مضطردة أن السين والذال لا تجتمع في لغة العرب. فقال بعضهم كيف؟ قال فاستعذ بالله. قالوا ما رأينا أجهل منك، ماذا مستدللت بهذه الآية؟ هذا دليل على جهلك. فإن المراد في لغة العرب أنها لا تجتمع على أصل الكلمة، أصل الكلمة عاد يعود عد، أما السين فهذه خارجة عن أصل الكلمة، فتبقى القاعدة على أصله. إذا لا تأتي إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ القرآن وتقول هذه فيها إشكالية، يعني العرب عندهم شيء لكن جاء في القرآن خلافه، الأصل في هذا أن القواعد تؤخذ من القرآن. فهذا هذه الآية تحمل على أحد هذه المحامل، وقد ذكر بعضهم يعني غير هذا الوجه. الشاهد من هذا أن الله جل وعلا بعد أن بين أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تحزن ولا تضيق ولا كذا، بين من هم الذين ينجيهم الله جل وعلا إن امتثلوا الأمر واتبعوا. والمقصود بسياق هذه الآية وغير هذه مما جاء في سورة البقرة ومر معنا في قول الله جل وعلا في ذكر جزاء النصارى أو اليهود بالجنة، المراد الذين إيش أصلهم كانوا نصارى وأصلهم كانوا يهود، ثم بعد ذلك امتثلوا لدين الإسلام واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا في الأدلة السابقة. نعم.
قال رحمه الله: والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين. قاله مجاهد: وعنه من اليهود والمجوس. وقال سعيد بن جبير: من اليهود والنصارى. وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. وقال ابن وهب: أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق، وهم بكوثا، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم، ويصومون كل سنة 30 يوما، ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات، وقيل غير ذلك. وأما النصارى فمعروفون، وهم حملة الإنجيل.
على كل حال هي ديانة من الديانات، لكن لم يعني لأول مرة أقف أنهم أيضا يعني لهم قبلة مختلفة. فيعني هل هم موجودون إلى الآن؟ نعم، يوجد من يسمى بالصابئين إلى زماننا هذا، لكن هل هم نفس الديانة المذكورة في قول الله جل وعلا في آيات كثيرة في ذكر أحوالهم؟ الله أعلم بهذا. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو المعاد والجزاء يوم الدين، وعملت عملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا على ما تركوا وراءهم وراء ظهورهم، ولا هم يحزنون. وقد تقدم الكلام على نظيراتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا.
نعم.
لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه، ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه، ثم عموا أي بعد ذلك وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون، أي مطلع عليهم وعليهم وعليم بما يستحق بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم.
نعم. يقول ربنا جل وعلا: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. أخذنا الميثاق أن يستجيبوا للرسل وأن يتبعوهم. كلما جاءهم رسول، هذا كان حالهم، أمرهم الله بشيء ونفذوا شيئا آخر، طلب منهم الله جل وعلا بأمر واضح ظاهر وبعهد وميثاق أن يتبعوا الرسل، فكان أمرهم على خلاف هذا على مقتضى الأمر، فذهبوا يقتلون أو يكذبون ونحو ذلك. فقال: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا، كما كذبوا عيسى وغيره من الأنبياء، وفريقا يقتلون كما قتلوا زكريا ويحيى. قال: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، يعني يحسبون أنهم لن يبتلوا، عندهم آذان يسمعون بها لكنهم لا يسمعون الحق، وقلوب لا تقبل الحق، وأعين لا تبصر الحق. الآلة موجودة عندهم لكنها معطلة. قال: ثم تاب الله عليهم، أعطاهم فرصة للرجوع والإنابة، قيل رفع عنهم البلاء، وقيل أمدهم في العمر حتى يتوبوا. قال: ثم عموا وصموا كثيرا منهم، كثير منهم مرة أخرى، والله بصير بما يعملون. ذلك يا إخوة من أعظم العقوبات التي قد يبتلى بها العبد أن يغلق الله جل وعلا عليه باب التوفيق والتوبة، هذه عقوبة عظيمة. تبتلى في مالك الأمر يسير، تبتلى في ولدك، تبتلى في نفسك في عافيتك، لكن أن تبتلى في دينك هذا أمر عظيم. وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. لذلك المؤمن دائما وجل خائف، يسعى إلى الثبات وفعل أسباب الثبات. قال الله جل وعلا، قال في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أنا ذلك خائفة، والذين يؤتون ما آتوا قدموا وفعلوا ومع ذلك في قلوبهم وجل وخوف. ما يطمئن المؤمن ويتكل على عمله، ويعمل العمل ويشعر بالتقصير، ويسأل الله التوفيق، ويسأل الله القبول، ويستعين بالله جل وعلا على أمر الثبات. فإذا انصرف العبد عن الطاعات وبدأ يشعر بابتعاده عن الطاعات وفي زهده عن العبادات، أو يفعل العبادة ويرى أنها مقبولة ويكتفي بذلك، فهذا في خطر. ولذلك قالوا: من أعظم ما ينعم الله جل وعلا على عبدي أن يحبب له العبادة، يحبب له العبادة، ليس فقط أن يسوقه إلى العبادة، فقد يؤدي العبادة أناس كثير حياء وخجلا وإكراها، مثل ما تكره الأبناء أحيانا، روح صلي روح صلي، يأتي متثاقل واقف بنص رجل ما له رغبة في الله. وهناك شخص يأتي مقبل على الصلاة، راغب فيها، قادم على هذه العبادة بقلبه قبل أن تسوقه أرجله، هذا فرق كبير. فلذلك أن يحبب الله جل وعلا لك العبادة، هذا عنوان كما يقول أهل العلم، أو هي علامة على قبولها، من علامات قبول العبادة أن يحبب الله لك العبادة. أما أداء العبادة وحده فقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا أحمل هم إيش، لكن أحمل هم الإجابة. الدعاء ممكن تدعو، لكن هل يقبل منك؟ لا تحمل هم الـ فقط أداء العبادة، لا، احمل هم أن تقبل منك العبادة. احرص على الاجتهاد على دعاء الله جل وعلا. ولذلك إذا انتهى الحج يستغفرون، وإذا انتهت الصلاة في استغفار، وإذا والإنسان دائم سؤال الله جل وعلا التوفيق. فلا تغفل، مهما رأيت من نفسك شيء من الطاعات، أو أعجبت بعملك أو نحو ذلك، فهذا إعجاب في ظاهر الحال لما قمت به، لكنه لا يدل أبدا بأي دلالة أنه تقبل منك، ما تدري. وقد يعني يعطي الله جل وعلا للعبد حتى بعض الطاعات، لكن قد يكون هذا فيه من العجب والرياء ونحو ذلك، فلا يقبل منه. يأتي أناس يوم القيامة بحسنات كالجبال، يجعلها الله هباء منثورا، حسنات من الجبال. فسل الله دائما التوفيق، وسل الله دائما القبول. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. نقف على هذا إن شاء الله، ونراكم بخير وعافية في مجالس قادمة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.